معاذ قال له يا بدر إني أحبك لا تتولين على اثنين أو على مال يتيم، مع صدقه وتدينه، لكنه قد يكون في أمور إدارة الناس ودور الأشياء قد يكون لا يحسنها رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ينبغي بهذا المفهوم وبهذا الشمول وبهذه النظرة للمواهب وبهذه الطبائع والعادات أن نقوم الناس ونفهم مفهوم الزهد. فليس الزهد في جانب واحد، الزهد قلبي كما قلنا، وثقة بالله عز وجل ويقين ورضا، وما وراء ذلك واترك لي ما يفتح الله عز وجل الناس من مواهب. ولهذا أحيانا وأقولها بكل جلاء ووضوح حتى تتميز، بعض طلبة العلم قد يكون عنده مال ويفتح عليه في المال وهذا ليس عيبا، لكن أحيانا نظرات بعض الناس يقول كيف يكون علماء أغنياء، قد يكون في علماء أغنياء، حتى في السلف كان فيهم من الأغنياء وهم علماء، لأنه مفتوح له في باب التجارة ويحسنها. فما دام أن المكسب حلال والموضع في حلال فالأمر في هذا واسع. فإذا كان في الصحابة أثرياء وأغنياء إذا لا يستغرب، لكن نظرا لقلة فقه الناس تجدهم يقومون أن المال لا يكون إلا عند إما أصحاب السلوكيات السيئة، وإلا من كان عندهم فلا بد أن في سلوكه دخل، ليس بصحيح. فينبغي، ولا شك أنه قد يكون في العلماء فقراء وفيهم، وكما أن وفي طبقات الناس تباين كما هو معلوم، لكن لا يكون ميزاننا أن نفهم الزهد أن يكون الإنسان أثوابه ممزقة وخلقة ومطاطئ الرأس ويجلس في زاوية من زوايا المسجد لا يرفع بصره إلى أحد، هذا خطأ وليس هذا مفهوم الزهد ولا هو مفهوم الإسلام. فإذا كان الإسلام دين الحياة ودين الجهاد ودين البناء، والله عز وجل أمر بني آدم خلقهم في أدار واستخلفهم فيها واستعمره فيها بما طلب منه عمارته، ولا تكون عمارته إلا بالضرب في الأرض، بل جعل الضرب في الأرض قرين الجهاد في سبيل الله في أن خفف عنهم في شيء من قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يجاهدون يقاتلون في سبيل الله، علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هؤلاء يخفف عنهم فيما يتعلق بقيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض، وآخرون يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن معلوم أن الضرب في الأرض والجهاد في سبيل الله قد يؤثر في قضية إحياء الليل أو جزء كبير من الليل في العبادة، لأنه يتعب الإنسان، فالضرب في الأرض يحتاج إلى شيء من الراحة من الليل، الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى شيء من الراحة، إذن في توازنات، فيه توازنات وكله عبادة، حتى الضرب في الأرض يبتغون من فضل هذه العبادة. لماذا؟ كما قلنا قبل قليل الله عز وجل وزع الناس في مواهبهم فأثابهم على ما أعطاهم، ومن هنا عدد النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة، ففيها باب يدخل منه الصابرون، وفيه باب للمجاهدين، وفيه باب لأهل الصدقة، وفيه باب لأهل الصيام، وفيه باب لأهل الصلاة. طبعا معلوم أن المقصود هناك النوافل ليس الفرائض، الفرائض مطلوبة من كل مسلم، لكن التنافس في النوافل. ولهذا قال أبو بكر يا رسول الله هل على أحد من ضرورة أن يدخل منها كلها؟ فقال لا يا أبو بكر وأرجو أن تكون منهم، بمعنى قد يكون عنده مواهب كثيرة يفتح له في الجهاد وفي العلم ويفتح له في الصيام، فيدخل من أبواب أبواب الصيام، باب الصيام وباب الصدقة وباب الجهاد، وأحيانا لا، موهبته مقصورة على جهاد أو مقصورة على كذا وكذا، وفي كل خير، والتنافس في هذا تنافس شريف، وهذا من فضل الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن الإنسان يغطي جميع الأمور في الدنيا، ولو حاول ما يستطيع، لأن موهبته موهب محدودة، ولا يكاد الإنسان يجمع أكثر من موهبتين أو ثلاث، مع أنه قد يقتصر على موهبة واحدة. فإذا بهذا المنظور وبهذا الشمول ينبغي أن نفهم معنى الزهد والمال، مفهوم المال والزهد والدنيا، ونربط بين الزهد والثقة بما عند الله عز وجل، وأن المال غاد ورائح، هذا هو معنى الزهد، أن تكون فيما عند الله أوثق منك بما في يدك، المال غاد ورائح، وأن الرزق لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، ولا تبتغي رضا الناس بسخط الله، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله، ولا تحمدهم على رزق الله. إذن هذه ضوابط الزهد الحقيقي الذي ينبغي أن يعمر به قلبك، أن لا تحمد الناس على رزق الله، وإن كان المقصود الحمد بمعنى أن تعتقد أنه السبب، وإلا لا شك أن من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه وأن تشكره على صنيعه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، وأظهر مظاهر ذلك بر الوالدين، أن تتبرى والديك لأنهم لهم عليك إحسان، مع أن الإحسان كله لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهما سببا في وجودك وفي حياتك، ولكن لهما حق فيما يتعلق بما قدمه من إحسان. فهذا شيء، وأن تحمدهم على رزق الله بمعنى أن لا تعتقد أنهم هم مصدر رزقك، وأن رزقك سوف ينقطع إذا تركوك، أبدا، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو الزهد، وهذا هو الذي يجب أن يمتلئ به القلب. والله عز وجل يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هذه عقيدة الزهد، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا هو الذي يجب أن يتقرر في هذا الباب. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وازهد في الدنيا يحبك الله. فإذا فهمت هذا المفهوم وأدركت هذا المعنى للمال وللدنيا، حينئذ تعرف الزهد المطلوب بحيث يتحقق أو ينغرس في قلبك حب الله عز وجل، لأنه فعلا إذا بقدر ما تترك الدنيا ولا تتعلق بالناس ولا تجعل الأسباب هي المؤثرة يكون قربك من ربك، وإذا قربت من ربك تحققت لك المحبة. أما إذا تعلقت بالدنيا وبأهلها وصرت تربط مصيرك كما يقال بمصير الناس، وتربط مصيرك بمصير المال الذي عندك أو بمصير الأشياء التي عندك، ولهذا بعض الناس حتى يتضح لكم المعنى، لاحظوا بعض الناس في أحيان تعلقهم بالمناصب أو تعلقهم برؤسائهم يظن أن مصيره بيده، ولهذا تجده يتذلل وتجده يرتكب أشياء حتى أحيانا قد تكون حتى غير مقبولة ولا عند العقلاء، نوع من الاستذلال ونوع من الخضوع والخنوع الذي يأباه الشرفاء، فضلا عن المؤمنين الذين يتعلقون بالله عز وجل ويعلمون قطعا أن الأمور كلها بيد الله، وأنه رب الأرباب ومسبب الأسباب. فكلما ازداد تعلقك بالدنيا وربطك كما يقال مصيرك وحياتك وسعادتك تربطها بالدنيا تبتعد عن الله عز وجل، وحينئذ تدرك معنى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. فلو كان أملك بالله كبيرا ورجاؤك به متيقنا ورجاؤك بلقائه متيقنا لما كنت على هذه الحال. ومنه تدرك فعلا أنه كلما قوي إيمانك وتعلقت بالله صادقا خفت الدنيا عندك وخف ميزانها عندك، وأنه لا يقع في هذه الدنيا إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى وأراده. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا هو اليقين، وهذا هو حقيقة الزهد، أن تكون في زهد قلبي. إذا حصل لك ذلك تحقق لك حب الله عز وجل وأحببت ربك. وإن كان لا شك أن توافر النعم أيضا إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل وعلمت أن كل ما جاءكم عند الله يزاد حبك، ولهذا جاء أحب الله لما يغذكم من النعم، أحب الله لما يغذكم من النعم، فإذا حب الله عز وجل قد تورثه لا شك توالي نعم الله عز وجل عليك، لكن يبقى الأمر كما قلنا ميزان قلبي دقيق، أن كل الأمور بيد الله، ما حل بك من رضا وأمور تحبها هي من الله، كذلك ما أصابك من أمور هي بحكمة الله سبحانه وتعالى، وبخاصة فيما يتعلق بأهل الإيمان كما هو معلوم أنهم المصائب هي امتحان وتمحيص وحط خطايا ورفع درجات. أيضا هذا المفهوم يجعلك قريبا من ربك ويجعلك على حال من الرضا والسعادة والطمأنينة في هذه الدنيا. الجزء الثاني من الحديث نكمله في الجلسة القادمة فيما يتعلق بحب الناس وفيما يتعلق ب في الزهد فيما في أيدي الناس، أو أن تزهد بما في أيدي الناس، سنتكلم عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة غدا، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: رجل أدى العمرة وسعى بين الصفا والمروة، لكنه قبل أن يتحلل من العمرة بالحلق والتقصير لبس شيئا فيه مخيط سهوا، ما دام أنه لبسه سهوا فلا شيء عليه إن شاء الله. أرجو الإفادة عن حجر إسماعيل ومعنى تسميته بإسماعيل، وكذلك إذا كان هذا الحجر من أصل البيت فلماذا لا يلحق ببيته من حيث البناء؟ حجر إسماعيل منسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم، قيل إنه كان طبعا في البناء في السابق البيت ما كان محاطا بجدران، كان هذه البنية أو مثلها، وكان وادي مفتوح، وكانت البيوت طبعا في أيام الجاهلية كانت محيطة به، طبعا في أيام خليل الله إبراهيم عليه السلام حينما بناه، أول من بناه إبراهيم وابنه إسماعيل، بناه على ما أمر الله عز وجل. وقيل إن الحجر هذا كان مكان يضع فيه إسماعيل عليه السلام غنمه، لأنه كان جزء خارج من البيت، نوع من العريش أو الاستظلال الذي يستظل به أنعام. فهذا ما تذكره كتب التاريخ. ليس كل الحجر هو الحجر، لكن الموجود الآن الوضع الحالي فيه جزء من الكعبة كما قال السائل، إذا كان هذا الحجر من أصل البيت، ليس كله، لا، جزء حوالي 6 أذرع فقط، 6 أذرع مما يلي البيت هذه من الكعبة، وكانت على هذه الحال حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت البيت ولا أقمته على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأبقاه على ما كان عليه، لأن الجاهلية أهل الجاهلية قريش لما بنت البيت قصرت بهم النفقة، يعني ما عندهم فلوس يبنون كل المساحة، ما بنوا إلا هذا الجزء اللي استطاعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يهدم البيت وأن يقيمه على قواعد إبراهيم، ولكنه خشي الافتتان من الناس لولا أن أبا مكي حدث وعهد بكفر أو بجاهلية فتركه. فلما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الولاية على الحجاز هدم البيت وبناه على ما كان يتمنى أو كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم. لما صار الخلاف بينه وبين بني أمية وجاء الحجاج وهو أحد ولاة بني أمية وحارب ابن الزبير في مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق طبعا تهدمت، فأقامها على الحال التي كانت عليها في عهد قريش الحال، يعني ظن أن ابن الزبير كان مبتدعا لعله لم تبلغه السنة فبناه على الحال الأول. ولهذا لما قيل لي عبد الملك بن مروان إن الزبير كان قد بناه كذا وكذا وأن الحجاج هو الذي غير، فقال يا ليتنا تركناه على ما فعله ابن الزبير ويتولى ما تولى أو كما جاء. فلما جاء بن العباس وأراد جعفر أبو جعفر المنصور أن يهدم البيت ويقيمه كما فعل ابن الزبير وكما هو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حدثوا عهد بجاهلية لهدمت البيت لآخره، فاستشار مالك ابن أنس الإمام إمام دار الحجرة المعروف رضي الله عنه ورحمه، فأشار عليه أن يترك البيت على ما هو عليه وقال دعه حتى لا تتخذه الملوك ملعبا أو كما ورد، بمعنى أنه لو هدمت سيأتي من بعدك ويهدم ويقيم وحتى يقال فلان بنى فلان أقام فلان، فترك أبو جعفر وبقي على ما هو عليه إلى الآن. ولهذا لم يحدث الخلفاء ولا الولاة فيما بعد شيئا من هذا، ولهذا يترك سدا للذريعة. وأرجو الإفادة عن وضع الطائفين أثناء الخطبة، هل يشملهم النهي عن كلامة الخطبة؟ ولماذا لا يمنع الطواف بعد وقوف الإمام على المنبر منع للتشويش وحفاظا على الإفادة من الخطبة الجميع إلى آخره؟ هذا الحقيقة يعني النظر فيه في كلام المتقدمين فيه كلام طويل ولا تكاد تجد كلاما محررا في هذا. أولا عموم حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، تجعل الأمر على ما هو عليه. كذلك أيضا قد يكون فيهم من لا تكون الجمعة واجبة في حقه كالمسافر ونحو ذلك، فالأمر فيه محل بحث طويل. ما هي أعمال النوافل التي يصل ثوابها للميت إذا تم أداؤها بهذه النية؟ هناك أعمال متفق بين أهل العلم على أنها تصل إلى الميت بإذن الله إذا قبلها الله سبحانه وتعالى، منها الصدقة، ومنها طبعا الصدقة بسعتها سواء كان مالا أو ضحية أو نحو ذلك. الحج أيضا يصل بإذن الله، العمرة كذلك تصل بإذن الله. أما الأعمال الأخرى أنواع القرب الأخرى فهي وكذلك الدعاء أيضا، الأمر الثالث الدعاء يصل الميت بإذن الله، الدعاء والحج والعمرة والصدقة، هذه أمور يتفق أهل العلم على أنها تصل الميت بإذن الله إذا قبل الله سبحانه وتعالى. أما أعمال القرب الأخرى وأنواع القرب الأخرى فمحل خلاف، كقراءة القرآن هل يصل ثوابه إذا ميت ولا يصل؟ العلماء مختلفون عبارة الحنابلة يقولون أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فالحنابلة يوسعون في هذا ويرون أن كل القرب تصل قياسا طبعا على الدعاء وقياسا على الحج والعمرة وعلى الأضحية وعلى الصدقة، هي قياسا على هذا. ولعل مثل قراءة القرآن أنها تصل، وبخاصة إذا كانت جاءت بصورة الدعاء، لأنك إذا مثلا قرأت وقلت اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان لعله يصل إن شاء الله. أي تسأل الرؤيا، أنا لا أحسن تأويل الرؤيا. ما هو مفهوم العقيقة مع بيان كيفيتها ذكرا كان أم أنثى، وهل يجوز توزيع بعض المال على الفقراء نيابة عنها؟ لا، العقيقة لابد لمن يقوم بها أن تكون شاه عن الأنثى وشاتان عن الذكر، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. طبعا المقصود بالشاه هنا جنس الضأن، سواء كان شاه أنثى أو ذكر ضأن ذكر أو ضأن أنثى أو معز حتى ذكر أو معز أنثى. عليكم السلام. ولا يجزي أو لا يكفي أن يوزع قيمتها، لأن القربة في النحر، القربة بالذبح، فصل ربك وانحر. أرجو توضيح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هل يجوز الحائض أن تسعى في الصفا والمروة بين الصفا والمروة؟ نعم، الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة، السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة، فلو طاف محدثا سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، فلو سعى محدثا سواء كان حدثا أكبر أو أصغر فإن السعي صحيح، إنما الطواف هو الذي تشترط له الطهارة. في الحديث السابق الذي أحدث 30، لماذا لم يذكر الحلال بينما ذكر الفرائض والحدود والمحرم؟ هو ذكر الحلال ذكر فيما سكت عنه فهو عفو، لأن الحلال نوعان، في حلال منصوص عليه وفي حلال مسكوت عنه، لكن لما ذكر الفرض وذكر المحرم وذكر المسكوت عنه اشتمل الأمور كلها. فالفرائض ليس بالضرورة أن تكون معناها فقط الواجب، وإنما معنى كل ما نص عليه، كل ما نص عليه في باب المأمورات والمأذونات أيضا، كقول لا جناح عليكم كذا وكذا وأحل لكم، هذا حلال منصوص، بينما المسكوت عنه مذكور أيضا وما سكر عنه فهو عفو، فبهذا اشتمل الأمور كلها. صحة حديث صوم رمضان معلق من السماء ورد لا يرفع إلا بزكاة الفطر، هو يروى هذا الحديث لكن لا أعرف درجته. اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشر في زمرة المساكين. ايضا هذا يروى كذلك لكنه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه جاءت اثار تدل على ان صح التعبير تعلقه بالمساكين او ملاحظته لاحوال المساكين، ولكن بمفهوم المسكنة إذا كانت تعني الفقر فهذا معلوم أنه ليس من الدين، بل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر واستعاذ من الدين وقال كاد الفقر أن يكون كفرا. وإذا كان بالمسكنة المقصود بها الذلة المقصودة أن يكون الإنسان ذليلا خانعا مستذلا، أيضا هذا ليست من الإسلام في شيء، وإنما الإسلام عزيز وأهله أعزاء، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أما إذا كان المسكنة بمعنى من جار عليهم الزمن صح التعبير، أو الظروف أحاطت بهم بحيث أنهم صار أحوالهم، هذا لا شك أن هؤلاء لهم حق الرعاية، ولهذا جاء الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. فهؤلاء مساكين ليس استسلاما منهم، وإنما لا شك أن الإنسان إنسان تحدث عليه في هذه الدنيا أمور لا يختارها ولا يرغبها، ولكنه يرضى بها لأنها من الله سبحانه وتعالى، ورضاه لا يعني عدم السعي في الخروج من ربقتها قدر ما يستطيع. هل تجوز صلاة الضحى جماعة؟ أن يتخذوها عادة فلا، أما في بعض الأحيان فلا مانع، وإذا الأصل أنها فرادة. لماذا لا يكون الوقت بين الأذان والإقامة صلاة الصبح كما كان قبل رمضان؟ لهذا هو أخف على الناس، وبخاصة أنهم غلبهم موجودون وهو أرفق بهم. هل إذا قلنا إن عالما يجهل أمرا معينا من الدين أننا اغتبناه أو انتقصنا حقه؟ هذا يختلف على حسب السياق. أنت تعلم وأنا أعلم وكلنا نستعلم أنه لا أحد يحيط بالعلم كله. أنت لا تعتقد أن عالم من العلماء يعلم الدين كله، كما أن العالم بنفسه لا يعتقد أنه قد أحاط بالدين كله. هذا قضية مسلمة. فإذا كان هذا هو المقصود نعم، أما إذا كان المقصود الانتقاص والمقصود الوصول إلى شيء يؤدي إلى فعلا إلى انتقاصه فهذا يكون غيبة. وإذا شك أنه لا أحد يعتقد أن عالما من العلماء قد أحاط بالعلم كله أو بالدين كله. فإذا هذا يختلف على حسب المقصود، لأن أحيانا قد تكون يعني تقول في إنسان كلام وهو صحيح هذه الصفة ليست فيه، لكنك لماذا أوردتها؟ فإذا كان مثلا صاحب العاهة موجودة فيه، لكن تقول له يا أعور أو يا أعرج، أنت قلت كلاما حقا صحيح وأعرج وأعور، لكن لا يجوز أن تقول له أعرج من باب الاستنقاص أو باب التحقير أو باب التعيير، وإلا هو الكلام صحيح هو أعور. يقول أنا مساهم في صندوق بأحد البنوك اسمه الصندوق العقاري، ويذكرون أنهم يشترون عقارا خارج البلاد ويؤجرون العقار، وبين وقت وآخر يرسلون لنا مبلغا يذكرون أنه ريع العقار المؤجر. سؤالي، هل أنني مطالب بدفع زكاة ربح العقار الذي يصلني من هذا البنك، أو أن الزكاة تجب بكامل المبلغ المساهم به؟ لا، في كامل المبلغ، ما دام أنك وضعته للتجارة فالزكاة في كامل المبلغ برأس المال والربح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك الله.